الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله: الترتيب بين الأدلة. عندنا الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس في قول أكثر أهل العلم، أقصد في قول أكثر أهل العلم القياس، وأما الكتاب والسنة والإجماع فهي أدلة متفق عليها. قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يكن النسخ وجب الترجيح. تقدم معنا في الدرس السابق ما يتعلق بهذا الباب عند التعارض، وذكرنا أنه إذا تعارض عام وعام، أو تعارض خاص وخاص، أن هناك أربع طرق: الأول الجمع، الثاني النظر إلى الناسخ والمنسوخ، الثالث الترجيح، الرابع التوقف. قال: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. عندنا دليل من الكتاب والسنة، أو عندنا دليلا من الكتاب والسنة، أحدهما نص في المسألة لا يحتمل غير ذلك المعنى، فهذا يقدم على الظاهر، لأن الظاهر قد يحتمل على معنيين. قال: والظاهر على المؤول، لأن المؤول دل على المعنى المرجوح بقرينة، والظاهر دل على المعنى الراجح بقرينة، وكذلك النص دل على معنى واحد. قال: والمنطوق على المفهوم. المنطوق هو الذي جاء باللفظ، مثل: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا منطوق. والمثبت على النافي، كحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام في الكعبة، وحديث ابن عباس أنه لم يصلي، ابن عباس أخذه عن أسامة أو كذا أنه لم يصلي، وبلال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، فالمثبت عنده زيادة علم. والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ هو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. تقدم معنا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام محفوظ. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام غير محفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت، طاف بهذا البيت، أو صلى أي ساعة من الليل أو نهار. وقد تقدمت أن ذوات الأسواب تصلى في هذا الوقت. قال: وما كانت صفاته القبول فيه أكثر، وما كانت صفاته القبول فيه أكثر على ما دونه، وصاحب القصة على غيره. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي. كلام واضح، معناه أن الترتيب بين الأدلة حتى يعلم الراجح من المرجوح من الأمور المهمة. قال: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، أو المخبر عن حكم شرعي. المفتي هو العالم أو الشيخ، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، فلا بد لكل واحد منهما من شروط، لأن المفتي موقع عن الله عز وجل، ولأن المستفتي أمين على سؤاله، فالمفتي له شروط والمستفتي له شروط. بعض الناس يأتي يعطيك سؤال على الطريقة التي يريد ليحل الحرام أو يحرم الحلال، فالإثم على نفسه ليس على المفتي. وأما إذا أتى بالسؤال بشرائطه مستبصرا بالحق، ولم يعني يعطيه المفتي الفتوى كما يجب فالإثم على المفتي. قال: شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها: واحد، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا ولا وجب وإلا وجب عليه التوقف. ولإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اثنين: أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بعض الناس ربما يسألك بسؤال ما تتصوره فيثقل عليك الجواب، فلا بد أن تعرف السؤال وما المراد، فإذا عرفت السؤال عند ذلك أجب وإلا استفصل، إذا لم يبين استفصل، فإذا عجز عن البيان توقف. لا سيما في مسائل الرضاع وهكذا بعض مسائل البيوع قد تكون عويصة جدا فتحتاج إلى أن تستفصل. قال: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. يعني هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، فإن كان لأم سيكون له حكم في الجواب، وإن كان أخ شقيق سيكون له حكم. فإذا لم يفصل المفتي تقول له: أنت هذه المسألة إن كان أخوه كذا، كما هي مسألة الطلاق الآن، كثير من الناس يرسل بفتوى يقول لك: أنا قلت حرام وطلاق أو علي الحرام، فماذا تقول له؟ يعني ربما إذا أردت أن تستفصله يأخذ منك وقتا، وربما لم تجده على الخط وتحتاج تنتظر. لكن تقول: إن أراد إن كانت نيته الطلاق وقع الطلاق، وإن كان نيته اليمين ليس عليه شيء، فهكذا تفصل. قال: فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. قال: ثلاثة: أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفتي أو لا يقضي القاضي وهو غضبان. فقاس العلماء على هذا إذا كان مشغولا بغير الغضب، وكل مشغول فلا يشغل، فالإنسان المشغول مشغول، إن في الصلاة لشغلا. وأيضا على المستفتي أن ينظر إلى حال المفتي، إذا رآه مشغولا يقول: أتيك في وقت لاحق، أو رآه مستعجلا لا يضيق عليه. قال: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها: واحد، وقوع الحادث المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه حتى متى سأل بكل حال. أعجبني في هذا الباب شيخنا الفوزان رحمه الله وحفظه، حضرت له مدة 16 يوما في الحرم، فكان إذا جاءه المستفتي يستفتي عن سؤال لم يقع عليه لا يجيبه، يقول يأتي صاحب الشأن، وإذا سئل عن شيء لم يقع يقول قد وقع، فإن قالوا يا شيخ لا يقول ما يجيب. وهذا الذي كان عليه السلف، أنهم لا يجيبون إلا في أمر قد وقع، بل إنهم شنعوا عمن سأل عن شيء لم يقع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سأله ذلك الرجل: أرأيت لو أن أحدنا وجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت على غيظ فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. لكن إذا كان الباب باب تعلم لا بأس، لأن المتعلم يسأل عن أشياء حتى يستطيع أن يفتي فيها في المستقبل. أما غير المتعلم ربما يسأل عن فتاوى نابية أو عن أقوال بعيدة. قال اثنين: ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. والآن تعجب كثير من الناس ربما يرسل بالسؤال إلى عدة مشايخ، لا سيما مع توفر الواتساب ومثل هذه الوسائل التي يصبح الإرسال فيها سهل، ويريد جواب من كل واحد، ثم بعد ذلك يأخذ بالذي يوافق هواه. هذا ما هو صحيح، هذا غلط. نحن متعبدون أن نستفتي عن الدليل الشرعي، فمن أفتانا بدليل شرعي أخذنا به. أما أن نتتبع الرخص فقد قيل: من تتبع الرخص تزندق. ثلاثة: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. وهذا من الأمور المهمة، أحيانا بعض الفتاوى قد تجر لك مشكلة، إما مع الدولة أو حتى مع بعض الجماعات المخالفة، ربما تكون في بلد ليس فيها أحد إلا أنت، فيأتي واحد ينقب عن سؤال، فإذا ما أجبت ذهب يشوشر عليك، وربما تؤذى في نفسك أو تؤذى في عرضك أو تؤذى في مالك بما لم تتحمل. فالإنسان لا يجيب إلا على الوفق الشرعي، لا يلزمه الإجابة عن كل سؤال. هذه مسألة لا يلزم الإجابة عن كل سؤال، وكفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع. هذا باب عظيم، أصبح بعض المحرشين يدخل عليك بسؤال ليس المراد به رفع الجهل عن نفسه، ولا المراد به نشر، ولا المراد به كذلك نشر العلم، إنما المراد به أن يتوصل إليك. كيف يتوصل إليك؟ فهذا هو، بارك الله فيكم. قال: ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة، يعني أن يريد رفع الجهل عن نفسه والتعلم. الثاني: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. بعضه يذهب إلى الصوفي، يذهب إلى الصوفي لأنه يعلم أن هذه المسألة لن يفتيه بها على هذا الوجه إلا الصوفي، أو يذهب إلى الإخواني لأنه يعلم أن هذه المسألة لن يفتيه بها على هذا الوجه إلا الإخواني، وهكذا. الإنسان يجب أن يتوخى من يعلمه مبلغ لدين الله آخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر رحمه الله بعضا من آداب المفتي والمستفتي وآداب الفتوى، وهي بلاغ لما بعدها. قال: الاجتهاد. تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. وشروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها: واحد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. إذن هذا رد على كثير من الأصوليين الذين يوجبون على المجتهد أن يكون مطلعا على خفايا اللغة العربية وعلى القواعد الأصولية وعلى الشواهد الشعرية وعلى غير ذلك، يوجبون عليه أمورا كثيرة لا أنزل الله عز وجل بها من سلطان. صلح يا جماعة، صلح يا أبو حمد. قال: والمجتهد من بذل جهده لذلك. وشروط الاجتهاد للاجتهاد شروط، منها: واحد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. اثنين، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، يعني أن يكون عنده علم يؤهله للفتوى في المسائل التي يسأل عنها. ويجوز للإنسان أن يكون مجتهدا في باب غير مجتهد في باب آخر فيعلم بما علم. ثلاثة، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، وهذه من أهم الأمور في هذا الباب. أربعة، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، يعني حتى لا يظن أن التخصيص يعني يعمل به والعام يعمل به، وربما وقع تعارض أو إطلاق وتقييد ربما وقع تعارض، لكن المطلق يقدم على المقيد والخاص يقدم على العام. قال: خمسة، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. ستة، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، ربما تجد بعضهم ما شاء الله في العقيدة ضعيف في الفقه، وبعضهم قوي في الفقه ضعيف في العقيدة، وبعضهم عنده خير في المصطلح وعنده خير في النحو، فكل يتكلم بما عنده. لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما لا يعلم. أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. قال: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر على اجتهاده لا على الخطأ. الأجر على الاجتهاد لا على الخطأ، أما الأجران فأجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. ومع ذلك لا يجوز أن يعمل بفتوى المجتهد المخالفة للدليل، فإذا عمل بها الإنسان تقليدا أثم. قال: أجر على اجتهاد وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، حديث عمرو بن العاص اتفق عليه. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. الواجب اتباع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمتى استطاع الإنسان أن يتوصل إلى الأحكام الشرعية بأدلتها فهذا هو المتعين عليه، وإن عجز عن ذلك لعدم القدرة على البحث ولعدم كذلك الأهلية فله أن يأخذ بقول العالم. وقد اختلف في معنى التقليد، فقيل في معناه أنه قبول قول القائل بغير حجة، وقيل معناه قبول قول القائل بغير ذكر حجة، ويختلف الأمر اختلف الأمر. فإذا التقليد المذموم هو قبول قول القائل بغير حجة، لأنه قاله ربما عن هوى أو عن غير ذلك من الأمور قيس فاسدة. أما قبول القول القائل الذي لم يذكر الحجة وأنت مطمئن أن عنده الحجة الشرعية فهذا لا محذور فيه. قال: التقليد، تعريف التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي. إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، والأسوأ من ذلك أن يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليد كما هو مبين في العقيدة أو في شرح السنة البربهاري قال بهذا الإطلاق، وكذلك السفاريني في سفارينيته، والصحيح أنهم لا يوافقون. وقد جمع أخونا محمد العدني وفقه الله يعني الأبيات التي انتقدت على السفاريني فبلغت 34 موطنا، وراجعناها إن شاء الله، ستكون بعنوان التنبيهات البهية على أخطاء العقيدة السفارينية. وقد عملنا قبل التنبيهات السلفية على ما في العقيدة الطحاوية. قال: ما وضع التقليد؟ يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففضله التقليد، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده عالما ورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، يعني يأخذ بمن يراه أقرب إلى الحق والدليل. وهذا يعلم بالنظر، فإن بعض الناس يعني قد يعلم منه التساهل، وبعض الناس يعلم منه التشدد، وبعض الناس يعلم منه بين الأمرين. فهل يقلد في العقائد؟ إن قلنا بالتقليد الذي هو قبول القول بغير حجة، نقول لا يقلد، لا يجوز التقليد مطلقا. وإن قلنا بغير ذكر حجة فإن هذا قد يرد. قال: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابة، إذا قلنا أن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. قال: مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده عالما علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. اشترط بعضهم الجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. قال: والراجح أن ذلك ليس بشرط العموم، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآية في سياق إثبات الرسالة، وهي من أصول الدين، ولأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن شروط التقليد أن يكون المقلد غير مجتهد، والمجتهد يجب عليه أن يبحث بنفسه، لأن الأهلية لديه في البحث والتنقيب ثم في النظر في الأدلة، وأن يكون المقلد أهلا للتقليد، كأن يكون عالما عنده من العلم الخير العظيم، بحيث إذا أخذ بقوله بغير ذكر الحجة يطمئن الإنسان أن هذا لا يقول إلا بحجة ولا يعمل إلا بحجة. الشرط الثالث يذكره بعض أهل العلم أن لا يسأل إلا الأفضل، يسأل الأعلم، ويسأل من يرى فيه يعني القرب إلى الحق والدليل. الشرط الرابع يشترط بعض العلماء، وهو أن يكون التقليد في مسألة من مسائل الفقه الفروعية، وهذا يعني إن كان على سبيل عدم ذكر الحجة فيجوز في باب العقائد والأحكام، وإن كان بعدم وجود الحجة فلا بد من التأكد أن هناك حجة. ويستدلون أيضا على جواز ذلك بأن الصحابة رضي الله عليهم كان كثير منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، وربما أسلم على يد كثير من الصحابة يعلمونه كيف الصلاة وكيف الصيام، ربما ما يقولون له فعل رسول الله فعل رسول الله فعل رسول الله، وإنما يقولون له قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد، اغتسل يغتسل، صم صم، وهكذا. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. في العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وهذا مذموم، هذا مذموم جدا، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بالتمذهب لمذهب معين أو لعالم معين. وهذا الذي رد عليه المعصومي في رسالته إلى أهل اليابان، لأن أهل اليابان عزموا على الإسلام فأفتاهم الشافعية أنه لا يجوز دخول الإسلام إلا على مذهبهم، وأفتاهم الحنفية أنه لا يجوز دخول الإسلام إلا على مذهبهم، فإذا أسلموا على المذهب الشافعي فهم كفار، والصنف الثاني إذا أسلموا على المذهب الحنفي فهم كفار، قالوا نحن فارين من الكفر إلى الكفر إذن، فتأخروا في إسلامهم. هذه مصيبة، هذه مصيبة من أضرار المذاهب. يعني انظر لو مات رجل في هذه الفترة قبل أن يأتيه جواب المعصومي، ماذا حكمه؟ يعني يموت على الكفر، هذا صحيح، لكن من الذي جعله يموت على الكفر؟ هذه الفتاوى الزائفة والتقليد الباطل، نعوذ بالله من ذلك. وقد رد ابن حزم رحمه الله تعالى على الذين يقولون بأن الواجب على العبد النظر أو القصد إلى النظر قبل شهادة أن لا إله إلا الله، قال: أرأيتم لو أن رجلا جاءكم بالإسلام، وصل عندك يقول لك أنا أريد يا أخي أسلم، يقول: والله أنا ما أقبل منك الإسلام حتى تذهب تنظر وتقصد إلى النظر وبعد ذلك تأتي تسلم. الله أعلم كم يأخذ منه النظر هذا، شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا سنة، الناس تتفاوت في مداركهم. لو مات في هذه الفترة هل يحكم له بالنار أم يحكم له بالجنة؟ قال ابن حزم رحمه الله: قال إن حكمتم له بالجنة قلنا لكم كيف تحكمون له بالجنة وقد مات على الكفر قبل أن يسلم، ما قبلتم منه الإسلام أنتم. وإن حكمتم له بالنار قلنا كيف تحكمون له بالنار وقد جاءكم بالإسلام ورددتموه. وبهذا تعلم ضلال من زعم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالنظر أو القصد إلى النظر، وهذه من زلقات أيضا السفهريني في قوله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. قال: وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه، ومن أولئك ابن رجب ألا في رسالة في وجوب التمذهب. هذه رسالة باطلة، هذه رسالة باطلة غير صحيحة. وكذلك أشار السفاريني إلى مثل هذه، ما أدري كتبها الأخ ولا لا، ننظرها إن شاء الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وخلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه من لوازمه الكفر، من لوازم قبول قول غير النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا الكفر، لأنه قد يخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الأخرى وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قوله إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. يعني يأخذ بالدليل، أما التمذهب مطلقا وترك الحق فهذا هو الباطل. قال: اثنين، والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق والاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، هذا لا بأس، يعني أن تأخذ الحق بدليله أين وجدته، أما غير ذلك فلا يجوز شرعا ولا عقلا. عقلا لأنه يرد الأدلة الشرعية، وشرعا لأنه يخالف الأدلة الشرعية. قال: فتوى المقلد. قال الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. انظر الكلمة الطيبة دائما ينقلها العلماء، أي واحد يأتي بكلام حول التقليد يأتي بكلمة ابن عبد البر: وأجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، ليس من العلماء. الذي الآن يقرأ الفقه على المذاهب الأربعة ليس معدودا من العلماء إلا إذا تتلمذ على ذلك وعرف الأدلة أخذ بالأدلة وعظم الأدلة. أما أن تصل عنده تسأله عن مسألة يقول قال الحنفية كذا وقال المالكية كذا وقال الشافعية كذا وقال الحنابلة كذا، بإيش تأخذ؟ إيش هو الحق؟ أنا مأمور بالتعبد لله عز وجل بما ثبت شرعا، وأن العلم معرفة الحق بدليله، قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه، وكلامه من إعلام الموقعين، وهو من أنفس الكتب لو أن طالب العلم يستطيع أن يمر عليه ويستخلص فوائده. أما المرور عليه أجمع قد يتعذر ذلك، أولا لأن الكتاب كبير، ثانيا لكثرة أو سعة صدر ابن القيم حيث يتوسع في مسائل في باب التحليل وباب كذلك الطلاق وباب العتاق. فأنت تأخذ الفوائد الأصولية المذكورة في ذلك الكتاب والفوائد العلمية، وإذا نزلت بك نازلة قد ذكرها اذكر النازلة، اذكر النازلة. بعض الكتب يا أخو مثل الفتاوى الشيخ الإسلام قد يتعذر علينا أن نقرأها جميعا، مع أن الإنسان لو قرأ فيها خير عظيم، لكن إذا لم تستطع القراءة فيها كاملة عليك أن تأخذ المسائل والنتف التي تحتاج إليها. قال انتهى كلام، وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكورة الوجيزة. أسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم السابع من شهر شعبان لعام 39 و400 ألف. انتهينا في مسجد الصحابة من قراءة هذا الكتاب الأصول من علم الأصول لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو من أهم المصنفات في هذا الفن لأمور. الأمر الأول أنه ليس بالمختصر الذي يحتاج أن يسوق المدرس يعني فيه كثير من الحدود وهكذا ما يتعلق بها. الثاني أنه ليس بالمطول الذي يعجز الطالب عن فهمه، وإنما حوى الأقوال التي عليها محقق علم الأصول، حوى كثير من الأقوال التي عليها محقق علم الأصول، وهذه فائدة نفيسة، لأن كثير من الأقوال لا سيما في باب الأصول مأخوذة من المعتزلة ومأخوذة من الأشاعرة، حتى الحنابلة الذين ألفوا في هذا الباب تجد أنهم قد انزلقوا قليلا وأخذوا بأقوال بعض المبتدعة. فكتاب الشيخ ابن عثيمين مأمون الغائلة، مأمون الغائلة بإذن الله عز وجل. وما جاء من بعض الإطلاقات في بعضها مثل قوله قول يتضمن أو كذا، قد بينا أنه يقول دليل يتضمن، أو حتى يعني يخرج من قول الأشاعرة الذين لا يثبتون اللفظ، لا يثبتون اللفظ لله عز وجل ولا يثبتون القول لله عز وجل، ولهذا يخالفون كثيرا. فهذا الكتاب مع اختصاره أنفع من كثير من الكتب المطولة، لو استفاده الطالب ربما أنفع من المستصفى للغزالي، وربما استفاد منه أكثر من روضة الناظر لابن قدامة. هكذا هناك كتب نافعة، هناك كتاب اللمع للشيرازي كنا قد عزمنا على تدريسه في دماج، وسبحان الله شغلنا عنه، وإلا هو كتاب شبه يعني مختصر، ولكن كتاب الشيخ ابن عثيمين كتاب طيب، فإذا قرأه المرء وعاد النظر فيه وأبدأ عسى أن يكون له حظ من معرفة هذا الباب العظيم. فإن وفق لقراءة المطولات بعد ذلك روضة الناظر، ولكنها كبيرة قليلا، وقد اختصرها الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة أصول الفقه. هذه مذكرة أصول الفقه هي عبارة عن مختصر لروضة الناظر. وهناك كتب أخرى كالتحرير لابن الحجار أو نحو ذلك، هو من كتب الحنابلة، لكن هذه الكتب المتداولة للتدريس الآن أكثر، لأن باب الأصول علم واسع، علم واسع، والسبب في اتساعه إدخال علم الكلام فيه. فلما وقع هذا توسع الناس بين مختصر وبين مطول وبين، وأكثر المصنفين فيه من أهل البدعة، أكثر المصنفين فيه والمتكلمين من أهل البدعة، باب الأصول، باب اللغة. ولهذا حين تجد مثل هذا الكتاب المختصر النافع، عسى أن يكون في ذلك بلاغ لك للتوصل إلى معرفة الحق بدليله، ومعرفة الأدلة الشرعية التفصيلية، ومعرفة الأدلة الشرعية الإجمالية. وقد رأيتم أنتم أننا استفدنا من هذا الكتاب ربما أكثر من الاستفادة من مختصر الورقات، وكذلك من تسهيل نظم الورقات. فنسأل الله العون والسداد.